هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة.
يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه.
السلام عليكم، عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم.
يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم.
لأن نظرتك قاصرة، الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة.
سددت ديونك؟
لا.
دفعت إيجار بيتك؟
لا.
معك قطة الاستراحة؟
لا.
أجل ورينا عرض كتافك.
الاقتصاد علم وله مختصين، لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم. ميكس بيزنس برعاية البنك السعودي الأول.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس، البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت. طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع.
طبعا عبد العزيز خلينا نبدأ بالخبر الأحدث الحقيقة. أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22 مليار و800 مليون ريال مقابل عجز قدره مليار و600 مليون ريال في الربع الأول من العام السابق. وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.
طبعا يعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
وأكد طبعا عبد العزيز البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي.
وكانت المملكة قد حققت مؤخرا عددا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة، من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022 مقارنة بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم.
وأيضا واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت حوالي 7,800,000 سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023، ويعد أعلى أداء ريعي تاريخيا ليحقق نموا بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023. الجدير بالذكر أن وزارة السياحة تواصل جهودها في تطوير القطاع ورفع مساهمته بالاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفاتها ومستهدفات رؤية السعودية 2023.
صحيح عبد العزيز. طبعا من جهة أخرى لقي خبر إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمخطط العام للمراكز اللوجستية بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي ترحيبا واسعا لدى القطاع الخاص والمراقبين الاقتصاديين. وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن إطلاق هذا المخطط يأتي امتدادا لحزمة من المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. طبعا عبد العزيز للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الخبر الدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي. مرحبا بك دكتور محمد في ميكس بيزنس.
حياك الله أخوي الجمال وأخوي عبد العزيز والأخوة المستمعين.
خليني أعرف منك دكتور يعني إيش هي الفوائد المتوقعة من تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وكيف حتسهم في تحسين كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية؟
أخوي جمال قبل أن نبدأ في هذا الجانب أود أن أذكر الأخوة المستمعين طبعا بعد ما ذكرتوه من معلومات ونمو حقيقة ملحوظ على المستوى العالمي فيما يتعلق في إحدى قطاعات ذكرتها رؤية المملكة 2030. هناك ثلاث مرتكزات قامت عليها رؤية السعودية هي كانت الانطلاقة: مجتمع ينبض بالحياة واقتصاد مزدهر ومجتمع طموح. حقيقة اللي يدقق في هذه المرتكزات يجد فعلا أن المملكة بحاجة ماسة إلى تعزيز موقف البنى التحتية وكذلك الانطلاق بعيدا بالخدمات اللوجستية إلى أقصى نقطة. المملكة بلد قارة كبير، المملكة حقيقة أصبحت يعني تتفاعل اقتصاديا مع دول عظمى وكبيرة، فبالتالي أيضا المملكة موقعها الجغرافي يحتم عليها بأن تعزز موقف المراكز اللوجستية في جميع أنحاء المملكة، لأن المملكة طبعا فيها نمو وازدهار جميع مناطق المملكة والمحافظات، فبالتالي على كبر مساحتها تحتاج أن يكون هناك فاعلية جدا في المراكز اللوجستية. فهنا جاء المخطط بعد أن ثبت للمملكة فعلا أصبحت الآن يعني نمو الاقتصاد السعودي تحت المجهر بالأرقام وأيضا القياسات، دائما ما يكون هناك قياسات دولية لتعزيز موقف المملكة. المملكة نجحت المرحلة الماضية على الانتهاء من البنى التحتية في تكنولوجيا والرقمنة، وهذا ما يحتاج حقيقة المراكز اللوجستية الحديثة. الدول العالم دائما الآن هناك تنافس كبير، لذلك ستكون المملكة هي المركز رقم واحد بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط لاستقبال ويعني تصدير كذلك كل الخدمات اللي تأتي من الخارج. هناك دول طموحة في آسيا وفي أوروبا وأيضا غيرها من الدول القارات بحاجة إلى أن تعزز موقفها الاقتصادي، فبالتالي هذه المراكز ستخدم موقف الاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.
نعم دكتور محمد، ما هي الصناعات والقطاعات التي ستستفيد من تنويع الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاع اللوجستي؟ وخلني أقول ما هي أبرز التحديات التي تواجهها في هذا الصدد؟
بلا شك القطاع الصناعي يعول عليه الكثير، لا ننسى أيضا هناك استهداف بأن يكون عندنا 36 ألف مصنع بحلول 2030، الآن حققنا تقريبا يمكن أكثر من يعني 24 ألف مصنع في المملكة والتوجه إلى 36، فبالتالي هو المستفيد الأول، لأن دائما المصانع تحتاج إلى استيراد بعض المواد اللي تعزز من موقفها التنافسي في الصناعة العالمية، وأيضا التصدير، لا ننسى أن التصدير أيضا يعطي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي ويعزز موقف الناتج المحلي الإجمالي، فبالتالي هذا المستفيد الأول. ناهيك عن الشبكة الداخلية لربط مناطق المملكة بالاستفادة، لا ننسى المملكة تعتبر على بحر الخليج وعلى البحر الأحمر وكذلك أيضا أصبحت على بحر العرب بعد اللي هو نذكر الأخوة المستمعين بالنسبة لميناء الدقم اللي تم مع سلطنة عمان. إذا كل هذا الانفتاح يعطي انسيابية للمواد والخدمات من مختلف دول العالم، وهنا نحقق اللي هو المرتكز الثاني لاقتصاد المملكة في رؤية المملكة نحو اقتصاد مزدهر. إذا استطاعت حكومة المملكة العربية السعودية أن تستغل الاقتصاد السعودي لاستغلال الأمثل.
صحيح. طيب دكتور خليني أسألك، طب الخطوات والإجراءات اللي تتخذها المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية طبعا رائدة ومركز لوجستي عالمي، ما هي أهم المشاريع والشراكات التي تنفذها في هذا المجال؟
طبعا الآن بدأ تدفق الاستثمارات الأجنبية الحيوية المستهدفة، لأن الآن أصبح هناك استقرار في رؤية المملكة. يعني المشاريع انتهت من البنى التحتية، نتكلم عن مشاريع رؤية المملكة 2030، انتهت من المخططات الهندسية والبنى التحتية، الآن أصبحت حقيقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. للاستثمارات دائما عندما تأتي إلى أي بلد تريد أن ترى مخطط واضح، كما ذكر تقريركم بأن الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه يعني وضع الخطة العامة للمراكز اللوجستية. إذن هذا سيعطي دعم بأن يعني تتسابق الاستثمارات الأجنبية لأن يكون لها مكان وتواجد في بقعة جغرافية ستكون حقيقة فيها حركة تنموية غير مسبوقة لتربط ثلاث قارات مع بعضها البعض.
جميل. دكتور محمد، خلينا نقول ما هي آلية عمل المراكز اللوجستية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين والمستثمرين، وكيف يمكن للقطاع الخاص المشاركة في تطويرها وإدارتها؟
نعم، هي حقيقة لما نتكلم عن خدمات اللوجستية نتكلم من أول استلام البضاعة وحتى إخراجها، فبالتالي نتكلم عن سلسلة كبيرة من الخدمات اللوجستية من يعني تخزين و يعني كذلك حفظ. تعرف هناك اختلاف لنوعية المواد التجارية، إذا هناك يعني خدمات لوجستية متنوعة، كذلك النقل البحري، النقل الجوي، النقل البري، كل هذه لها خطوط يعني مع مراعاة عامل الجودة، مع مراعاة أيضا البيئة والمناخ. فبالتالي المملكة حرصت يعني منذ انطلاق رؤيتها أن تكون الخدمات اللوجستية صديقة للبيئة دون أن تؤثر أيضا على اللي هو الحياة، كما ذكرنا في المرتكز الأول وهو مجتمع ينبض بالحياة، وهنا المملكة حريصة أن تحمي المجتمع السعودي حقيقة من أي تلوث لا سمح الله. لذلك الخدمات اللوجستية فيها مجالات عدة كما ذكرنا، من نقل وشحن وتخزين وكذلك تصدير واستيراد، يعني قطاع كبير سيخلق معه آلاف الفرص الوظيفية، وأيضا سيعزز موقف الناتج المحلي بمليارات الدولارات.
يعني أنت تشوف فيه يعني سوق واعد ونشاط يعني حيكون لافت في المنطقة، صح؟
جدا، خلال السبع سنوات، لأن المملكة كما ذكرنا الآن انتهت من مراحل الإنشاءات الهندسية والبنى التحتية، إذا ستشهد المملكة خلينا نقول من 2024. لا ننسى عندما وضع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يطول بعمره، عندما وضع خطة بأن تكون يعني آخر فرصة للشركات الدولية 2024، هو يعلم بأن هذه ستكون انطلاقة، لأن سيكون المملكة قد هيئت جميع البراهين والبنى التحتية، وأيضا لا ننسى هناك تمويل، المملكة تملك قوة مالية، فبالتالي المستثمر الأجنبي سيجد كل المقومات، إذا سيجد الأرض، سيجد المال، سيجد اقتصاد مزدهر ينمو بشكل مذهل وحقق نجاحاته في 2022 كأكبر نمو في العالم، ويتوقع أن تحقق المملكة نمو هذا العام يتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي بأكثر من 4.16%، وكذلك بأكثر من 5% في 2024.
جميل جدا. دكتور محمد دليم القحطاني، شكرا لمشاركتك معنا ونشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها.
شكرا لكم.
شكرا لك. مستمعينا كان معنا الدكتور محمد مندليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي، كان معنا في اتصال هاتفي من الخبر.
ميكس بزنس برعاية البنك السعودي الأول.
حياكم الله مستمعينا، هلا وسهلا ومرحبتين في برنامج ميكس بزنس، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
اهلا عبد العزيز واهلا بالسادة المستمعين.
طبعا ننوع على فقرات البرنامج كالعاده، في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه، وفي فقره حسبه ونسبه سؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر، في التعاملات البنكيه ايهما تفضل؟ طبعا عندنا اربع اختيارات: الهاتف المصرفي او زياره فرع او تطبيق البنك على الهاتف او موقع البنك على صفحه النت. طبعا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على رقم الواتساب على 0548811700. ايش رايك استاذ جمال في السؤال؟
انت فين تروح؟ تروح البنك ولا
خلاص ما عاد احد يروح بنك استاذ جمال؟ اللي اذا كانت تعري معامله قويه،
اللي اذا كان عنده ايداع مبلغ كبير يروح البنك، صح؟
يعني هو خلاص التطبيق مسهل كل شيء، يعني حتى لدرجه تبغى تمويل الان عن طريق التطبيق،
صحيح؟
فتسهلت كل الامور يعني التطبيق
بالفعل
يعني.
اظن اليوم يعني انت لو تلاحظ في السنوات الأخيرة وخاصة بعد جائحة كورونا، عدد الفروع بدأت تقل حق البنوك،
صحيح؟
وفي تسارع، وهذه كانت يعني مؤشرات في خلال جائحة كورونا طلعت تقول إنه الفروع يعني تدريجيا حتتقلص عند البنوك. ليش؟ لأنه الآن يعني وسائل يعني التواصل وأيضا يعني طرق التعامل مع العملاء أصبحت أسهل وأسرع من غير ما يكلف نفسه أن يروح الفرع،
صحيح؟
شايف؟ فبالتالي اليوم أنا أشوف أنه اليوم الأتمتة في السعودية والتعامل مع التطبيقات أسرع نموا، ولا ليش؟ وليش أنت شايف عبد العزيز؟
أنا أتفق معك فعليا، بس يعني الآن الأغلب حتى أستاذ جمال يعني خلينا يعني نقارن بين أول والآن. البنوك والبنوك فعليا سابقا كانت زحمة، يعني قبل فترة من الوقت كانت زحمة، يعني حقيقي تمسك رقم يمكن متى يجي دورك. الآن ما في حد، اثنين ثلاثة أربع أشخاص،
صحيح؟ وغير كده كمان عبد العزيز يعني اليوم لو تلاحظ البنوك فيها يعني برا البنك في كم يعني جهازين ثلاثة كلها هذه،
صحيح؟
يعني معدة لخدمتك،
الخدمات الذاتية عن طريق
الذاتية. وبالتالي يعني اليوم أنا أشوف أنه مراجعة البنك اليوم أصبح للضرورة جدا إذا كان بطاقتك المصرفية، صحيح؟ انتهت أو تبى تجدد حتى
لو انتهت الخدمات الذاتية،
صحيح؟
طبعا شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم على الواتساب. طبعا يقول سؤالنا: في التعاملات البنكية أيهما تفضل، الهاتف المصرفي أو زيارة فرع أو تطبيق البنك على الهاتف أو موقع البنك على النت؟ شاركوني على الواتساب على رقم 0548811700. وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ خالد شاكر المبيض، مستشار وخبير عقاري، ليحدثنا عن أهمية البورصة العقارية التي أطلقتها وزارة العدل. وأما في فقرة سبوت لايت نتحدث مع الأستاذ هاني يوسف خليفة، مستثمر في صناعة الجلود ومنتجاتها، ضيف معنا اليوم في الاستوديو حول صناعة منتجات الجلود وأفضل الأنواع التي يبحث عنها العملاء. كل هذا وأكثر اليوم أكيد أستاذ جمال،
أكيد في ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس برعاية البنك السعودي الأول. أهل الثقة ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال ومرحبا بالمستمعين.
طبعا عبد العزيز، دشنت وزارة العدل السعودية بشكل رسمي البورصة العقارية والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار. البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم تداول العقارات من بيع وشراء وخدمات الرهن والتمويل العقاري إضافة إلى خدمات إصدار السكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية. كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية. طبعا للحديث بتوسع عن البورصة العقارية يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد شاكر المبيض، مستشار وخبير عقاري. مرحبا بك أستاذ خالد في ميكس بيزنس. أهلا
وسهلا فيك أستاذ جمال، أستاذ عبد العزيز، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام جميعا.
أهلا وسهلا بك. خلينا أعرف منك يعني أهداف وزارة العدل من إطلاق البورصة العقارية، وإيش هي الخدمات اللي حتقدمها للمستفيدين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا شوف، إحنا حكم خبرتنا الطويلة في القطاع العقاري، طبعا نرحب بأي إجراء يتم إطلاقه أو أي تنظيم ينظم عمل السوق ويساعد على نمو السوق ويكبح تشوهات السوق، ولكن يجب علينا أيضا أن نكون منتبهين لبعض الإجراءات اللي قد تكون لها أثار سلبية، يعني صحيح يكون فيها إيجابيات ولكن قد تكون هناك سلبيات، بالتالي نحن دورنا كخبراء أن نسلط الضوء على السلبيات قبل الإيجابيات بحيث أننا نستطيع أن نقيم بشكل جيد.
ليه ما نقابلها بالإيجابيات أول شيء بعدين نشوف السلبيات؟
طيب، هو الحقيقة طبعا هناك الحقيقة عدم وضوح، يعني ما تم ذكره في ما يخص خلينا نقول الأهداف التي أعلنت عنها وزارة العدل، هي تحت يعني ممكن أن نسميها منصة تداول أو نسميها مؤشر تداول أو قد نسميها يعني خلينا نقول بلاتفورم أو تطبيق عقاري لعملية تسهيل عملية النقل ومن نقل الملكيات وبعث السقوق والتأكد منها وإلى آخره. هذه كلها لا يمكن أن نصفها ببورصة. البورصة بعلم البورصة، طبعا هذا الموضوع بالمناسبة ليس جديدا، يعني هذا تم الإعلان عنه من حوالي يمكن 15 سنة، وحتى أنا لي مقال من 14 سنة تكلمنا عن أنه البورصة وهل نحتاج نحن للبورصة، وكنا نتكلم عن سلبيات البورصة العقارية. وطبعا من سلبيات البورصة، خلينا نأخذ الإيجابيات أول شيء. طبعا صحيح أنه الإيجابيات هي عملية سهولة عملية التداول، يستطيع مباشرة البيع، البائع يبيع مباشرة ولا يحتاج إلى الانتظار إلى فترات طويلة، يعني قد تكون هي عبارة عن منصة مشابهة لمنصة المزادات، من يريد أن يبيع يستطيع أن يبيع بسرعة لأن هناك مشتري متحفز وجاهز قائم موجود وهناك بائع يريد أن يبيع. ولكن خلينا نحط تحت كلمة ولكن نقطة مهمة جدا، هل المشتري، خلينا نأخذها من جانب شرعي، هل المشتري عاين العقار هذا معاينة نافية للجهالة أم أنه اشترى مباشرة؟ نحن هو في هو لا يشتري مثلا على سبيل المثال أسهم عقارية غير قابلة يعني أو لا تحتاج خلينا نقول للمعاينة مباشرة، لأن هي حصص شركات على الأغلب، ولكن نحن هنا نتكلم عن عقار قائم، قد يكون هناك مواصفات معينة، قد يكون هناك عيوب في هذا العقار، فبالتالي يحق له، لأنه هذا يسمى في علم الشرع بيع الغرض على سبيل المثال. طيب هذا جانب شرعي. الجانب الاقتصادي هو جانب أيضا أساسي ومهم جدا. اليوم ماذا يستفيد السوق العقاري من تعزيز المضاربة؟ يعني دائما وكلنا نعلم،
يعني قصدك انت تقول، يعني عفوا بدون مقاطعة، هل تقصد انت ان الموقع ده حيعزز في سوق المضاربة؟ يعني
ما في شك طبعا، لانه البورصات في العالم معروفة 90% من المتعاملين في البورصة المضاربة، يشتري ويبيع في يوم واحد
لتحقيق نفس سوق الاسهم. طيب
اي صحيح، ولكن سوق الاسهم ليست سلعة اساسية مثل العقار. يعني على سبيل المثال انا بقول لك، شوف طبعا هو في مشكلتين حتواجه انا باعتقادي عند تطبيق المنصه العقاريه او منصه التداولات العقاريه او البورصه ما يسموها هم اليوم. اول شيء هذه حتعزز فكره التداول السريع خلينا نحط. الامر الثاني تسهيل عمليه اللوبينج او تسهيل عمليه خلينا نقول الاحتكار. بالعكس هم سيعزز الاحتكار. ليش؟ سيكون هناك عدد معين من المضاربين المحترفين سيتفقوا على سبيل المثال شراء مثلا مخطط في شرورة، تمام، مثل ما صار في أسهم الخشاش على سبيل المثال. نعم. ويقوم يرفعوا أي واحد يبغى يبيع يشتروا منه ويبدأوا إيش يجمعوا إيش أراضي في هذا المخطط مخططا معين على أساس يرفعوا قيمته. ثم إذا حبوا أنهم يعني التحكم عن طريق هذا اللوبي المتفق بينهم أمر أسهل. يعني بالعكس ما كان يسمى في السابق الاحتكار العقاريين واتفاق العقاريين لرفع عقار أو خفض العقار، هذا في السابق لم يكن ممكن أن يحصل مع عدم وجود بورصة متخصصة في عملية العرض، لأنه أغلب الملكيات لا يمكن الوصول لها.
نعم.
لكن اليوم مع البورصة العقارية سيصير أسهل عملية الوصول.
نعم.
وبالتالي أنا أعتقد في حالة تطبيق البورصة، لأنه كلمة بورصة أنت دخلت في اختصاصات هيئة سوق المال، وكلمة عقار أنت دخلت في اختصاصات هيئة العقار. طيب إيش دور هيئة سوق المال في عملية الرقابة؟ تمنع هذه التجاوزات. أنت اليوم كوزارة عدل أنت وظيفتك فقط توثيق وتسهيل عملية التوثيق، لكن لا عندك إمكانية أنك تراقب، ولا عندك إمكانية أنك تشرع في عملية البيع. أنا شريت، أنا معي مجموعة اتفقنا نشتري في مخطط قرية من القرى ورفعناه، هل أنت تستطيع أنك أنت تراقبني؟ هل عندك القدرة أنك أنت حتى لو راقبتني وجدت أني أنا متلاعب، هل عندك أنت آليات لمحاسبتي؟ هل أنت مثل هيئة سوق المال؟ لأن هيئة سوق المال هي المخولة لمحاسبة المتعاملين في 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 قطاع التعاملات المالية. ولكن أنت اليوم وزارة عدل، أنت ما ليس لك صلاحيات. الصلاحيات موجودة مع هيئة سوق المال، أو هناك أيضا صلاحيات موجودة مع هيئة العامل العقار. فبالتالي أنت لا تستطيع أنك لا تشرع، يعني في حال لا سمح الله أنه وجدوا هناك ثغرة بسبب تطبيق البورصة العقارية، ثغرة في عملية على سبيل المثال التداولات، هل يستطيع وزير العدل أن يتجاوز صلاحيات وزارة العدل ويذهب إلى صلاحيات وزارة هيئة العقار أو هيئة العامة أو عفوا هيئة سوق المال ويشرع ويمنع عملية مثل سبيل المثال تداول في جهة معينة أو طريقة معينة من البيع؟ لا يستطيع، يحتاج إلى تنسيق مع هذه الجهات.
نعم.
وبالتالي خالد، أنا أعتقد أنه
طبعا هذا يقودنا إلى سؤال، كيف تساهم البورصة العقارية في تحقيق الشفافية والثقة في الصفقات العقارية وتوفير معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات والعروض المتاحة؟
نحن لا نتكلم اليوم عن شفافية. يعني شوف، الشفافية هذا، أو خلينا نتكلم، البورصة لا تعني شفافية.
نعم.
هي أحد مخرجات البورصة هي الشفافية، ولكن إحنا اليوم عندنا شفافية في عمليات التداول أصلاً من زمن طويل. يعني أصلاً مؤشرات العقار، مؤشرات البيعية كلها موجودة ومتاحة، وحتى هناك أيضاً تطبيقات خاصة تعرض هذه الشفافية وتعرض، يعني اليوم أي واحد يستطيع. وهذا الكلام ما هو جديد، هذا الكلام له سنوات. فبالتالي وصف شفافية على البورصة العقارية هو وصف ليس جديد، ولا هو أصلاً، يعني أنا باعتقادي الشخصي، ولا هو يحسب لها لأنه موجود أوريدي. يعني فبالتالي أنا أتمنى، هو أنا واحد من اثنين، إما أن هناك خطأ في عملية وصفها كبورصة، يعني إحنا ما إحنا فاهمين وهم،
يعني أنت إيش تقترح ممكن يكون الاسم؟
يعني هي قد تكون منصة تداولات عقارية
فقط.
هذا يعني أقرب. بعدين هناك جانب أساسي، أنت اليوم تعديت على مهنة العقار التابعة لهيئة العامة للعقار، اللي تم تشريع نظام لها قريبا من حوالي 6 أشهر وسنة، وهناك محاولات لعملية ترتيب هذه المهنة اللي فيها عدد ملايين من العاملين فيها والمستفيدين منها. صحيح. أنت اليوم لا تقول لي والله لا حيكون هناك دور للوسيط العقاري. كيف دور الوسيط العقاري وأنت تسمح للبائع بشكل مباشر يعرض عقاره وللمشتري يدخل ويشتري؟
صحيح. الآن يعني القرار صدر ونفذ، هو الآن على أرض الواقع، شايف؟ هذا طبعا احنا بنحط مقترحات.
احنا خلينا ناخذ بشكل عام، احنا يجب ان نراقب أداء هذا يعني. نعم. أوكي قرار طلع هو ليس يعني هو طبعا إحنا نحن قلت لك إحنا دائما مع تنظيم العمل.
نعم.
بالعكس أي عمل يحدد وينظم المهنة إحنا أكثر ناس نرحب فيه لأنه هذه مهنتنا وهي يعني تهمنا، ولكن يجب علينا أن نفهم أن هناك سلبيات. إذا كانت والله سلبيات أكثر من أو خلينا نقول الإيجابيات أكثر من السلبيات وممكن تجاوز السلبيات أوكي، لكن إذا كانت هناك سلبيات قد تتجاوز هذه الإيجابيات فيجب علينا إعادة النظر.
نعم.
اليوم نحن نشكر وزير العدل ونشكر القائمين على هذا الحقيقة المبادرة، وأنا يعني دائما يعني نقدر الحقيقة بكل أمانة لأن هناك حقيقة تطور نوعي في خدمات وزارة العدل، وهذا ما أحد يذكرها لا على مستوى التقاضي ولا حتى على مستوى التسيير العين في العقار، ولكن إحنا أهل مهنة ومن واجبنا لأنه محبين لهذا البلد ومحبين للتطوير، فبالتالي نحن نتمنى أنه يكون هناك صدر رحب من الهيئة وزارة العدل بحيث أنه يكون هناك رقابة. وحنا ذكرنا يعني هم أطلقوا هذه المنصة من حوالي تقريبا سنة ونص تقريبا بشكل يعني تجريبي وحطينا بعض الملاحظات وذكرناها، لكن للأسف لم تؤخذ بعين الاعتبار. فنتمنى أنه اليوم هذه المنصة أنه يكون لها يعني مثل ما ذكرتك أنا يمكن ذكرتك على عجالة بعض الثلاث عيوب، وطبعا
نعم.
كلها يعني تعتبر أجسام فيها يعني.
نعم أكيد.
بالتالي أنا أتمنى أنه اليوم من منبركم الكريم أنه يصل هذه إلى مسؤولين في وزارة العدل أنه نشكرهم على هذه المبادرة الجميلة ونقدر الحقيقة، وهذه لما يشكر الناس لما يشكر الله، نقدر عملهم بكل أمانة يعني وتطويرهم ونجاحهم هذا ملموس، ما حد يقدر يعني ما في أحد يستطيع إنه ينكره. ولكن أنت تتكلم اليوم عن البورصة، أنت الآن تداخلت مع هيئة سوق المال بمسمى بورصة لأنك أنت حصيت تتعامل مع مضاربين، حصيت تتعامل يجب أن يكون عندك آلية وأدوات وتشريعات تساعدك على منع والتدخل مع المضاربين والتشريع، وأيضا تداخلت مع هيئة العامة للعقار لأنك أنت بديت الآن تتداخل وتحصل على يعني بس بسؤال بسيط يعني اليوم هيئة العامة للعقار تمنع أي منصة تخص المبيعات العقارية أو تداولات العقارية إنها تتعامل دون أن تحصل على رخصة. سؤال بسيط اليوم، هل البورصة العقارية حصلت على رخصة من هيئة العامة للعقار؟
والله يا أستاذ خالد الأسئلة ربما تكون عديدة، وأنا أتفق معك أنه ربما بعض الجوانب في حديثك فيها يعني ربما تأخذ يعني وزارة العدل يعني في رأيك يعني، وإن شاء الله يكون في تعديل بسيط، ولكن الحقيقة أدركنا الوقت وسامحنا وشكرا على
شكرا جزيلا
على هذه التوضيحات وشكرا لمشاركتك
معنا. شكرا لكم. شكرا معك.
Spotlight. The Mix Business. على Mix FM. على Mix FM.
حياكم الله مستمعينا مرة أخرى في ميكس بزنس، رحب بزميلي الأستاذ جمال بنون. أهلا أستاذ جمال.
مرحبا عبدالعزيز ومرحبا بالسادة المستمعين.
طبعا في فقرة سبوت لايت اليوم سنسافر معا إلى عالم الخيال والإبداع، حيث سنلتقي بضيف خاص ومدهش في صناعة الجلود ومنتجاتها. يطلق على نفسه لقب الجلود، وهو صانع وساحر الجلود الذي يستطيع تحويل أي شيء إلى منتج جلدي رائع وفريد من نوعه. لديه قوة خارقة ومعرفة عميقة بفنون الجلود ومنتجاتها. تعالوا نتعرف أكثر عن صناعة الجلود واستثمارها وكيفية التعامل معها وتحويلها إلى منتجات متنوعة. يسرنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ هاني يوسف خليفة، خبير وأيضا مصمم في صناعة الجلود. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ هاني.
أهلا وسهلا أخوي عبد العزيز، وشرفته والله. أنا مبسوط وإني أنا أطلع معاكم في الإذاعة اليوم. ميكس اف ام هي إذاعة عزيزة وغالية علينا، وألف شكر للأستاذ جمال بنون اللي تعب معانا اليومين هذه في التحضير، وإن شاء الله تكون لقاء خفيف ويثري المستمعين بشيء يفيدهم إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب أستاذ هاني، خلينا في البداية نعرف إيش قصة اهتمامك ودخولك إلى صناعة الجلود ومنتجاتها، وإيش المهارات والخبرات اللي اكتسبتها في هذا المجال؟
والله هي ما هي يعني قد ما هي تكون يعني مثلا اهتمام ودخول، هي نشأة يعني أنا نشأت فيها ومنذ الطفولة، وزرعت شغف وحب في هذا المجال، اكتسبت شغلات كثيرة طول السنوات الماضية، وهذا كله من إن شاء الله من توفيق الله ومحبة الناس. بالنسبة للمهارات هي حسن الاختيار، مع السنوات قدرنا أن نميز وننتقي ونختار الخامة اللي تخلينا نقدم للناس أو للعملاء الشيء اللي يميزنا دائما، والحمد لله. بالنسبة للمهارات يعني أنا بالنسبة لي إن كانت المهارة اللي إحنا اكتسبناها اللي هي زيادة التركيز أكثر على كيفية تكون الإنتاجية ذات جودة عالية، والحفاظ على ثقة العملاء طوال السنين، والتركيز هي جودة الخامة.
يعني أنت من صغرك بتتعامل مع الجلود؟
والله تتكلم عن 25 سنة.
ما شاء الله تبارك الله.
كويس. نعم. هل 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 كانت يعني الأسرة كانت في هذا المجال ولا أنت لوحدك في العيلة؟
لا لا، في عمي، ويعني يعني كان المجال كبداية إني خلصت دراستي ولقيت قدامي الجلود ما حبيت، فكانت البداية كانت صعبة، بس مع الوقت صار شيء شغف لي بأمان.
يعني أنا بعرف الآن أنت يعني كيف الشغف هذا بدأ عندك؟ هل أنت بدأت عندك مصانع معامل؟ ايش بدات فيه؟
لا لا، احنا عندنا معمل شغالين عليه، وما بنقول مصنع قد ما هو معمل. احنا تقريبا المعمل له تقريبا من 1400 واحد. كان البدايات صعبه، كان اول منتج نبيعه بعد تقريبا 8 شهور 9 شهور، هذا اول
منتج قبل 44 سنه
تقريبا. بعد كذا تورثت اجيال باجيال، لان الحمد لله رب العالمين مسكنا ثقه الناس. وصدقنا أخوي جمال، الناس دائما إذا كان في مصداقية في عملك وفي المنتج اللي أنت تقدمه تزيد محبتك وثقتك عند الجميع إن شاء الله.
صحيح. طيب أستاذ هاني، خليني أتعرف أكثر، يعني المستمع الآن يمكن كمان يسأل إيش المنتجات الجلدية اللي تقوم بإنتاجها وتسويقها، وإيش الخامات والمواد والأدوات اللي تستخدموها في عملية الانتاج؟
والله احنا تميزنا، شوف زمان كان يقولون بالنسبة للشرقي الأحذية الشرقية كان زمان يقولون لها الضبيعي أو الزبيري، وكان هذا من التراث وشيء نفتخر فيه دائما والله العظيم. فاحنا حبينا نطور هذا الشيء لمنتج بين الماضي وبين الحاضر، بين الشيء الأثري اللي كانوا أجدادنا يشتغلون فيه إلى منتج جديد عصري بدقات وبالجمال اللي احنا نسويه، بس يعتبر نرجع للماضي في نفس الوقت. طبعا دخلنا مجال الجاكيتات الجلدية من جديد، وإن شاء الله بإذن الله حيكون عندنا شيء جديد خاص بالنساء قريبا جدا إن شاء الله يا رب. بالنسبة للجلود اللي احنا نتعامل فيها، طبعا احنا أهم خامات وأفضل خامات الجلود اللي نتعامل معها مثل الكروكو التمساح مثل الأوسترش اللي هو جلد النعام، جميع أنواع الجلود احنا نستخدمها، وإذا بنختارها بنختارها بعناية وبدقة عالية.
هل يتم استيراد أستاذ هاني من الخارج؟
طبعا
هي مبالغة عالية الجلود هذه، وفي معاناة انكم انتم يعني تحصلوها ولا؟
والله كل شيء جيد وممتاز قيمته فيه، فطبعا صحيح. يعني ما في شيء، يعني جلود اسعارها ترى عالمية، يعني انت تتكلم على مجال الماركات العالمية. اذا رحت اي يعني بدون ذكر اسماء اي براند رحت يعني تلقى شيء بمبالغ انت ممكن تقول غالية جدا، فهذا يندل على قيمة جودة الجلد اللي هو المقدم
له. الماركات العالمية ما تنافسكم انتم يعني، او ممكن تكون يعني معاكم في نفس الخط؟
والله شوف، والله بالنسبة استاذ جمال، وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث قامت على تعزيز تطوير الحرفيين في مجال الحرفية اليدوية. طبعا احنا شغله كله يدوي، ما في شيء ماكينة عندنا، كل شغلنا باليد.
انت تشتغل بيدك؟
كله انا طبعا، انا ما كبداية حسيت صعوبة، بس الآن الحمد لله بديت أخيط، بديت
ممتاز.
يعني ما هو عيب قد ما هو بالعكس، هذا شيء أنا أفتخر فيه دائما.
جميل جدا. يعني المعمل حقكم الآن كم منتج يطلع؟
والله على حسب هو السوق،
يعني الأنواع. يعني
تتكلم أيام قبل لا كان وعن
يعني كشنط وأحذية؟
لا حاليا نحن نتقدم الأحذية ومجالنا بمجال الجاكيتات ومجال هذا إن شاء الله بدأنا فيه، بس كإنتاجية طبعا الأحذية يعني إحنا الحمد لله عملائنا من أميز الناس اللي موجودة. يعني أنا تشرفت يوم من الأيام إني أنا قابلت وتعاملت ولليوم الحمد لله مع أصحاب السمو الملكي، مع أصحاب المعالي، مع أصحاب الفضيلة، يعني الحمد لله رب العالمين، واستمراري معهم أو استمرارهم معنا ندل على ثقتنا وعلى الجودة اللي احنا نقدمها دائما للناس. فالحمد لله رب العالمين، احنا في تطور ولسه امامنا الكثير. المجال والسوق يعني الحمد لله رب العالمين مفتوح للجميع، عندنا كوادر بناتنا وشبابنا السعوديين قسم بالله العلي العظيم انهم يقدمون اشياء، يعني انا اتوقع لو وصلت للعالمية حينبهرون. عندنا ناس ذوق، عندنا ناس يدهم ما شاء الله تبارك الله تترف بحرير، فإن شاء الله الدعم لهم لبناتنا وشبابنا السعوديين في تقديم أي شيء يخص. ترى سوق الجلود سوق كبير ومنافسين كثير، بس إذا أنت بتفضل تكون طبعا إن شاء الله نكون إحنا منا يعني الأولين، لكن إن شاء الله نكون الأفضل الموجودين في السوق
إن شاء الله.
أيوة، لكن دائما التطور يحتاج العمل، يحتاج أنك تقدم الجودة بأمانة، تشتغل بأمانة، والحمد لله رب العالمين.
جميل. أستاذ هاني، ما هي رؤيتك وأهدافك لتطوير صناعة الجلود ومنتجاتها في المستقبل، وما هي الفرص والتحديات التي ترى أنها تواجه هذه الصناعة؟
والله بالنسبة للرؤية والوسع، يعني التوسع في الأيام الجاية طبعا هي توفيق من الله، والتحديات ترى صناعة الجلود ترى يعني أنا أتكلم معك تقريبا قبل 10 سنين ما كان في أحد موجود في السوق، يعني الآن الحمد لله رب العالمين.
يعني كشغل يدوي طبعا، لكن المكاين الآن موجودة، يعني
الآن موجودة، يعني أول ما كان أول يعني كان أكثر اللي كانوا يشتغلون يعني ناس قليلة في السوق وكان شغل يدوي، لكن الآن تطور، صارت في مكاين، صار في يعني أشياء. ممكن إذا أنا كنت في اليوم أنتج تقريبا 10، الآن الماكينة تنتج لي 50.
طيب هذا ما يسبب لكم يعني إزعاج؟
بالعكس، هذا بالنسبة لنا هذا الشيء اللي احنا نتميز فيه، انه شغلنا يدوي.
ايه بس سعركم مرتفع اظن ولا كيف؟
والله سعرنا ان شاء الله تكون متناولة.
بعدين طبيعي اذا انا بقدم جودة عالية.
والله بأمانة، والله بأمانة احنا نقدم شيء مهما كان، يعني اذا كان السعر غالي، لكن والله العلي العظيم احنا عندنا جروب ممثلة بالاستاذ وليد الجعيد، ممثلة بالاستاذ احمد عايض الجعيد، هذول من الناس اللي كل يوم يزودون ثقافة وثقافة 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 في المجال هذا. فوالله العلي العظيم انه بنقدم شيء يميزنا دائما وزي ما قلت لك ترى مجال الجلديات صار الآن واسع واسع وبكثير. إن شاء الله ما نكون نكون الأفضل، وأتمنى التوفيق لكل. بالعكس المنافسة ترى تعطيك صحيح. شغف والله العظيم تعطيك شغف. أول كنت لوحدك في السوق تشتغل براحتك، الآن بأمانة والله العظيم لما أسمع أنه في مصنع جديد، محل جديد، معرض جديد يقدمون الأحذية الشرقية أو المنتجات الجلدية، يزيدنا إصرار إن برضو نازلنا إحنا في المرتبة الأولى إن شاء الله.
يا سلام. طبعا شكرا لك أستاذ هاني يوسف،
الله يسعدك حبيبي
على وجودك اليوم معنا،
وعلى شكر لكم على اللقاء الجميل. أنا أشكرك أخوي عبد العزيز، وأشكر الأخ جمال بنون. أنا كنت داخل عندكم وأنا شوي، لكن والله العلي العظيم الجلسة
معك انبسطنا معك
والله. الله يزيد الله، الشرف لي وأنا اللي مبسوط منك.
الله يكرمك.
يعني الحقيقة أثرت معلومات أنا الحقيقة عن الجلود صحيح. وعن الصناعات اللي فيها الحقيقة.
ترى والله والله الجلود شيء جميل والله والله، ومنتقل يعني اللي يتقي جلد الآن، يعني إحنا عندنا جلود لها تقريبا تتكلم لها سنوات، لما تيجي تطلع قدامك يعني شيء يبهر شيء يبهر.
خليني أسألك سؤال أخير عبد العزيز بعد إذنك. الأضاحي هذه ما حاولتوا تستفيدوا منه؟
لا والله
ما في.
لا والله هي شغلها، يعني إحنا ما كدباغة ما نفيها إحنا يعني ما اشتغلنا فيها إحنا. أي نعم نستورد الجلد من الخارج، وحكاية الأضاحي يعني يبغى لها معامل ويبغى لها دباغة ويبغى لها، وفي مصانع موجودة في منطقة الشرقية وفي مصانع موجودة في الجنوب. كل التوفيق إن شاء الله للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله. طبعا نشكر أكيد الأستاذ هاني يوسف خليفة، مصمم وخبير في صناعة الجلود ومنتجاتها، كان معنا ضيف الآن في الاستوديو. شكرا لك.
أهلا وسهلا.
طبعا نستكمل
في خلينا نأخذ حسبة ونسبة أيضا.
طبعا كان يقول سؤالنا في التعاملات البنكية، أيهما تفضل، الهاتف المصرفي أو زيارة فرع أو تطبيق البنك على الهاتف أو موقع البنك على النت؟ طبعا في التصويت عندنا على تويتر، فحصل بنسبة 87% تطبيق البنك على الهاتف وأعلى نسبة، ومن ثم 4% لكل من الهاتف المصرفي وزيارة فرع، و5% موقع البنك على النت.
وأظن كمان أشوف أظن يعني هذا يعطيك مؤشر أنه اليوم نسبة التعامل مع التطبيقات الذكية نسبة مرتفعة ترى في السعودية، حتى في المؤشرات التنافسية السعودية تيجي في مرحلة متقدمة في دول العالم التي يعني تعتمد على التطبيقات.
طبعا عندي تعليق لأنس كلنتن، فعليا تعليق جميل، يقول أحسن وأفضل طريقة للمعاملات البنكية هو التطبيق، لدرجة أن البنوك باتت تتسابق في تحسين تطبيقاتها لمواكبة التطوير أو التطور المالي عالميا.
نعم صح صحيح
فعليا
صحيح.
طبعا الوقت دهم نسا جمال.
أي نعم.
فكان الود وده نجلس ساعتين زيادة
بالفعل، لكن عاد دائما احنا محكومين بالوقت. طبعا أكيد.
طبعا شكرا لكل ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس، الأستاذ هاني يوسف خليفة مصمم وخبير في صناعة الجلود ومنتجاتها ضيف معنا في الاستوديو، والدكتور محمد بن دليم القحطاني أكاديمي وخبير اقتصادي كان معنا من الخبر هاتفيا، والأستاذ خالد شاكر المبيض مستشار وخبير عقاري الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية.
طبعا موعدنا نتجدد معكم مستمعينا الأسبوع المقبل إن شاء الله، نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.